سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد.
كانت السجون تشهده في كل يوم،
والقتل الذي يستهدف او الذي استهدف الطلبة الاعزاء الابرار في الجامعه المستنصريه انما هو احداث لهذه المدرسه، مدرستكم عاشت بكل التاريخ وافسدت في كل مفصل من مفاصله، فلا ضرابه من ان تمتد لتنشب مكاربها في كل منطقه يمكن ان تصل اليها. أن يعدم المجرم بازان وإعدام المجرم بازان له نكهة خاصة. هذا المجرم الذي كان أحد الذين أسسوا لطاعون في القمع والقتل والإرهاب، أنا ما أستغرب أن يكون تلاميذ وزبانيته بدون يتجرون في الجامعة المستنصرية أو يتجرون في مدينة الصادق أو يعتدون على حي الشواكة أو الرحمانية أو المعالق أو أي منطقة. هذه مدرسة ممتدة وأحفادهم هي نفس تلك الأحفاد، لكن هناك امران. الامر الاول، احنا من اجل ازاله الطاغيه ونظامه كنا مستعدون لتقديم مئات الالاف، والدليل لولا ذلك الاستعداد ما ملئت سجونه من احرار العراقيين، ولا ملئت قوائم الاعلام من ابرار العراقيين. هؤلاء الذين سجنوا لانهم كانوا مصرون على رفض الباطل. لو كان هذا الشعب مستسلم للطاغية كان يمكن أن يعيش كبقية الشعوب التي استسلمت إلى طغاتها، لكن هذا الشعب أبى. نعم، حاولوا إذلاله عبر قمعهم، ولكن حريته وسعيه من أجل هذه الحرية كان أبيا عليهم بشكل مذهل جدا، وإلا ما كانت مجبوريتهم إلى أن يعجبوا في كل سنة عشرات الآلاف. شنو ما كانت مجبرين؟ لولا أن هؤلاء الذين يعدمون كانوا يقاومون إرادة الطغيان وكانوا يصدون هذه الإرادة ولا يقبلون. السلام يريد يرجعنا بناء على هذا التفجير ذات وهذه الخليفة وكل مشتبه جدا، لأنه جاي يوحدنا وجاي يوحينا أكثر وجاي ينبهنا أكثر إلى طبيعة وخصوصيات هؤلاء النوع. طبعا لابد لي من ان اشير الى قضيه اساسيه يحاول بعض المهرجين من جهه وبعض الخبجاء من جهه اخرى ان يزيفوا هذه القضيه. حينما نتحدث عن الناصر نحن لا نتحدث عن اهل السنه، يحاول البعض ان يكذب على اهل السنه حينما يقول بان الشيعه حينما يقولون النواصب انما يقصدون اهل السنه. حاشا لله. النواصب هم من يبغض اهل البيت صلوات الله وسلامه. والغالبيه العظمى من اهل السنه محبه لاهل البيت، نعم نختلف معهم في طريقه الحب وفي تجريات هذا الحب، ولكن بالنتيجه لا يمكن لنا لا عرفا ولا شرعا ولا عقلا من ان نفكر ذلك. من نقصد النواصب هم الذين يكنون العداء لاهل البيت ويحاولون ان يبردوا هذا العداء بطرق مختلفه. اما نحن واهل السنه نتشاطر في حب اهل البيت، لكن ثمه من هو مضرم وثمه من هو محب على طبيعه الطريق. هذا الفرق. لذلك حلالي من ان تمرر تزييفات هؤلاء، لانهم حينما يقولونها من اجل ان يحددوا في هذا الطرف او في ذاك اراده وقوع الفتنه الداخليه بين السنه والشيعه. وانتم تعرفون بان اراده الارهاب معلنه في اعلان الحرب بين السنه والشيعه. هذا من جانب. من جانب آخر نحن صممنا على أن تمضي العملية السياسية، وحينما صممنا نعرف حجم المقام. حينما صمم هذا الشعب أن يسير باتجاه تحقيق إرادته هو يعلم بأنه سيتعرض إلى مخاطر كثيرة، ونحن لم نأخذ من مجرمي البعث والطائفيين وأصحاب المصالح المريضة لم نأخذ شيئا قليلا، أخذنا إرادتنا وأخذنا عزتنا، وهذا ما كان يقاتل من أجله صدام أن لا يحصل. لذلك نحن لن نبذل أمام هذه القضايا، بل علينا أن نتخذ الأساليب والإجراءات التي ترجع على عدونا الوسط التي يريد ان يصنعها في داخله. هنا اشير الى اكثر من مطلب في هذا الصعيد. المطلب الاول ان القوى الامنيه يجب ان تتحمل هناك تحمل للمسؤولية بقدر معين، ولكنه ليس بالكافي. هناك إرادة الأمريكيين الضاغطة في أن لا تعمل القوى الأمنية في إرادة عراقية. الآن السلطة الأمنية الجديدة تبشرنا بأن الإرادة ستكون عراقية، وإن شاء الله يكون بالتزاماته في هذا المشروع. السلطة الأمنية بعد ما بدت، لكن هناك وعود بأن تكون إرادة الدول الأمنية إرادة كاملة، وإرادة القوات الأمريكية إرادة متعددة. بس إن شاء الله يكون في وعود، ولكن هل الغالب مسؤولي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في أن يسلطوا القوى الأمنية من العناصر الشريرة التي لا تريد الخير لا لهذه القوى الأمنية ولا لهذا الشعب؟ قبل قليل قصفت منطقة الرحمانية على خليفة وابن أبو بكر الشهيد وأطمأن هذا الحدث مثل في بقية المناطق الموجودة. كيف الإرهابيين هم من يقوم بهذا العمل؟ ولكن القوات الأمنية تتحمل مسؤولية إفتاح المجال الإرهابي. الجهد اللي بذل خلال الأسبوع الماضي جهد طيب وجيد من قبل القوى الأمنية. لكن هذا الجهد يجب أن يتواصل ويجب أن يستمر لكي لا نقرأ مثل هذه الأخبار ولا نطلع على أنفسنا. المحور الآخر، أنا الآن أشرت إلى وجود مشاكل في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، ولكن هذا لا يعني أن نعطل دور القوى الأمنية. القوى الأمنية يجب أن تدعى من قبل الشعب، يجب أن تحتضن من قبل الشعب، يجب أن تحمى من قبل الشعب، وهذه القوى الأمنية. فلماذا نعم فيها الفاسد وفيها المكابر وفيها المهادن وفيها صاحب النفس المريضه الذي يتعاطى من هذا ومن ذاك، لكن هذا لا يعني ان نترك هذه السوى ونشطب عليها ونقول بانها كلها صحيحه. من اين تاتيك الفوضى؟ هي هذه الفوضى. سبيل التفكير يجب ان يستمر تشديد هذه القوى، تشديدها، انفاج الله يجب ان يستمر، لكن في المقابل يجب ان يسمع مستمر الشعب. لاحظ الاعوان، الخطه الامنيه اللي يراد لها ان تنطلق، لا تستغربون من الان تبدا يبدا البعض بوضع الاشياء امام مسيره هذه القوى او مسيره هذا المقام. لا تستغربون، لكن هذا يجب ان لا يئد ارادتنا في ان نمضي باتجاه تحقيق اهدافنا. لسه اللي يطلعون بالاعلام يحدثون شبعنا خطط وشبعنا كذا، نعم خطط كثيره وهذه الخطط ستتجدد من بعد ذلك ايضا، سيكون لنا خطه ثانيه وثالثه ورابعه وعاشره ومئه، لان الاحداث تتجدد والإنسان يستفيد من طبيعة الظروف التي تتاح له والإمكانات التي تتاح له. بعض هؤلاء إنما يريد أن يخلق حالة من حالات الملل والإحباط واليأس كي لا يكون العراق محكوما من قبل الدولة. أخواني الأعزاء، أنا أتفق معك لأن الضابط الفلاني يمكن أن يرتشي والمسؤول الفلاني يمكن أن يكون متعاضدا مع الإرهابيين أو مع القتلة، والجندي الفلاني يمكن أن يورد القضية الفلانية، هذا كله صحيح وأتفق معه، لكن ثقوا بالله لو أن القوى الأمنية سقطت عند ذلك سيكون الخيار الآخر هو الأنسب والأكثر إجراما في حق هذا الشخص. قوى أمنية فيها بعض الأشرار أفضل من أن تسيطر قوات مسلحة لا نعرف لمن تتبع ولا يعلم إلى أين أجندتها، وبعد ذلك يصبح الملك في الفوضى. في المنطقة تشمل منطقتها أمر جيد، لكن ماذا لو حل الضربات في هذه المناطق وحل قانون ان السلاح في يد المنافق؟ كيف تسمى عندنا الان امثله واضحه. انا امر القتال وخلي قتال لان الاخبار لست مباشره قتال واحد عنده مشكلة مؤجر عنده مشكلة مع المستأجر لأنه أكو مسلحين في الشارع لأنه يقدر يدفع لك كم فلس لمسلحين في ذاك الوقت يروح يحل المشكلة مع المستأجر. شو يسوي؟ يقول أنا يهجروني من المنطقة الفلانية لا سنة يحولني القضية إلى قضية سياسية ذاك يسرق الأمن وهذا يحول القضية إلى قضية سياسية أو طائفية ويغرق الجميع شوية شوية يغرقون في مشكلة لا يعرفون من الذي تسبب فيها ربما تم تسبيبها من قبل حادثة صغيرة جدا. أنا مجربهم كنا في بيروت في بيروت أيام الحرب الداخلي طبيعة البحر والمناطق الساحلية يكون فيها الرعد شديد جدا صوت الرعد يكون شديد جدا كثير من المعارض كانت أنشر لأننا عندنا سلاح عندنا صواريخ عندنا قذائفها عندنا مدفعيتها والكل تأهل يصير صوت رعد يتصوروا انه قذيفه انفجرت في المكان الفلاني لذلك تشكر رحمه الله يومين ثلاثه اربعه قتال والمطلقه الرصاصه الاولى تنفر بعض مرات الاسباب بهذه البساطه لكن تجر وراها ويلات كبيره لذلك ما عندنا خيار الا ان ندعم المخطط الامني السلاح يفترض ان يبقى محصورا بيد الدوله لكن على الدوله ايضا ان تفي بالتزاماتها لحمايه الناس. الناس لا تشتهي ان تحمل السلاح بمجرد انها حمل. كثير من اللي يحملون السلاح الان يريدون يشتهون يرجعون الى محلاتهم الى معاملهم ومقاماتهم حتى يضطرون وهذا المسبب في هذه القضية يفترض في الإجراءات الأمنية اللي يجب أن تتشدد ويجب أن نتفاعل معهم. لا أنا أضرب مثالين وخلنا نقف على أمثال قضية جامعات المستنصرين بالله عليكم سيارات مفخخة حينما تدخل إلى جراج سيارات لو النظام قائم في هذا الجراج على ان تدخل السيارات الاجره الخاصه المخطط شلون تدخل؟ تعال الان اتصبر على الكواكب في اي جراج من الجراجات شوفوهم شلون يحاربون على المكانات وشلون يضربون النظام العام من اجل ان يحتل مكان او يسابق زميلا على مكان. لكن النتيجه شو؟ النتيجه شو كانت؟ اكثر من 74 شهيد ادنى في الجامعه وقسم منهم من نفس هؤلاء السيطره الفلانيه صنعت ازدحام مروري لانها تفتش تفعل الطيحات الازدحامات المرورية وإلى آخره. نعم ازدحامات مرورية لما تخلي السيطرة يعني راح يصير ازدحام لكن بالله عليك ازدحام أفضل من خطر. ازدحام أفضل من خطر. نعم صعب أن تعيش في هذه الشوارع لكن الآن عندنا استحقاقات أكبر من صعوبة عندنا استحقاقات أصعب من هذه القضايا. لا خلينا نتعاون مع هذه الاجهزه وارجع واقول انا اعرف ان فيها المقصر واعرف ان فيها الفاسد ولكن ما بين الفاسد والأفسد ينتقل الإسلام. مين ينتقل الأفسد؟ ينتقل الفاسد لأنه مجبر على الفاسد. لكن هذا على رئيس الوزراء، على وزير الدفاع، على وزير الداخلية، على بقية الأجهزة الأمنية أن ينصتوا إلى آلام هؤلاء وأن يسمعوا لآلام هؤلاء وأن يعطوهم الحق في أن يمنعوا بعيش الأمن. نعرف أنه مع الخطة الأمنية راح تستمر الصراعات وراح تحصل الصراعات، لكن هذا لا يعني أن الخطة تفشل. القضاء السابق لم تفشل وإنما تتجدد هناك معلومات، تتجدد هناك ظروف، تتجدد هناك خلفيات، ولكن النتيجة تعالى من خلال تحديث هذه القضاء في الاستمرار. قضية أخرى اللي يجب أن نشير إليها هي مواقف الكتل السياسية. الكتب السياسيه اللي مشغوله في كثير من الاحيان باثاره الصخب اكثر من تنفيذ التزامات تجاه هذا الشعب. لان من الواضح ان الارهابيين لا يستهدفون الشيعه فقط وانما يستهدفون السنه. من الواضح جدا ايضا ان هناك افعال لا يمكن ان تبرر صدرت من قبل شيعه ضد اهل السنه، هذا ايضا ما يقبل. لكن بالمقابل ان يخرج مسؤول ويهرج امام الاعلام لانه امتلك وسائل الاعلام من دون ان يعرف هذه الكلمات الى ماذا ستؤدي وكيف ستتحول في وضع ما، عندئذ هذا المسؤول يجب ان يخجل امام هذا الشعب ويجب ان يقتل اراده هذا الشعب في أن يخرج إلى نفس الإعلام ويعتذر. لما يقف مسؤول حكومي وأنا أعجب الحكومة لا تعرف هذا الموضوع يهرج في قضية مفتعلة اسمها اتفاق حجاج من دون أن يحاسب، من دون أن يطالب بالسبب الذي يجعله يتحدث في هذه الطريقة. بالأمس استمعتم إلى أخينا الذي في مجلس النواب الذي تحدث عن كيفية حصول مجزرة إجاز القارة. اتقوا بالله حتى مع أخوان السنة أيضا بطل. جريمة واضحة لكن من الجريمة تفتح أحيان القارة. استهلاكا هو ذكر انه هذه شرطه النقيب سالتهم انتم من وين؟ قالوا احنا من القاهره، عجاج القاهره. الارهابي اول ما فعل ايضا سالهم انتم عجاج القاتل مباشره، واضح الدلاله من وين جاي. وهنا الان اطالب للتحقيق الجدي في هذه القضية كما هو قال بوضع نهاية لمهزلة حدود محافظة الأنبار. هذه الحدود التي تم الاستيلاء فيها زمن النظام من أجل أن يمنع النظام محافظات محددة من أن تكون لها بوابة على حدود الخارجية. مبدأ حدود محافظة الأنبار حتى وصلت إلى السماوات من أجل أن نلقى هذه المنزلة. يجب أن تقوم، يجب أن تعود المحافظات كل المحافظات إلى السياسة السابقة. أول اعتداءات في كل المحافظات صارت، يجب أن تعود إلى اعتداءات إلى وضعها السابق. وهذا ما نعرف عليه في السلفات. لكن أينما يكون تصريحات هي التي أنشأت هذه الجريمة. حتى احنا بيني ما بين الله احنا توصلنا يوميا لاخر معلومات ولاخر مصادر. عادة ما نكتب اثر الا بعد ما نتاكد ان هاي القضية حصلت او ما حصلت. اما واحد لمجرد انه صعد شركة الى السيارة قال اطلقون. سيارات كانت الدول الامنية تبحث عن اربعة سواق عندهم اسمائهم وعندهم ارقام سياراتهم. هؤلاء كانوا بطلب تقريب 14 مجرم من مجرمي القاعده من السعوديه الى داخل العراق. شنو مشكله امن يبدا شيء كامل بالسيارات من اجل الاطمئنان ان هذه العمليه لن تكون. اذا كانت القاعده تنكر ضد الشيعه وضد السنه ضد الاخلاق وين المشكلة؟ لماذا يحمى مثل هذا؟ الاعتذار انه والله مثلنا هدري هذا عذر اقبح من ذنب يسقط على الاعلام الصرف تبكي وتطول على قضية ما انت صحة وما انت موضوع. يبقى واذا اقلت حديث الميزانية والموازنة الذي يجري الان في نسبة المواد رغم انه عندنا ملاحظات عديدة على الموازنة لكن نحمد الله سبحانه وتعالى بالأخير بدينا كذا هذا الشعب يطلع على أنه سواد وين يروح الجد مقدار الجد السنة يخصص إلى الجد السنة راح يطلق. وفي النتيجة أنا أطالب بمتابعة هذه الأمور رغم الخلل اللي موجود في طرح الموازنة وفي طرح كل قضية متعلقة بالموازنة باعتبار هذه المسألة يفترض أن تطرح قبل ثلاثة لكن أي ما يكون هناك تقدم يحصل في هذه القضية. لكن أريد أستير هذه القضية أمام أنظار الجميع باعتبار طرح البعض في داخل مجلس النواب وبعض كان طرحه أقرب إلى التهريج منا إلى الانشقاق. يعني بعض الأحاديث كان أحد الأعضاء النواب من أي فرق بين ما يرصد وما بين يرصد. يقال أن الوزارة الفلانية رصدت المبلغ الفلاني صور أنه بمجرد ما رصد يعني هذا المبلغ رصد. مرات ترصد أموال ومبالغ ولكن لا تتحكم منها. هذه الوزارة أو تلك بسبب ظرف أو آخر في أرصد القانون. أي ما يكون أنا اللي أريد أشير إليه. الآن إحنا نتحدث عن ميزانيتين أو نسميها ميزانية تشغيلية وميزانية استثمارية. الميزانية الاستثمارية هي اللي فيها خير للعراق، هذا اللي يتحول إلى مشاريع عمل، يتحول إلى مصانع، يتحول إلى مزارع، يتحول إلى إعمار. في المقابل ميزانية التشغيل هذه اللي تشغل الوضع الموجود. ميزانية التشغيل اخواني الاعزاء لعلها ثلاثة اضعاف ميزانية الاستثمار. والسبب هو في ان النظام الاداري اللي موجود في العراق كان وللاسف لما يزل قائم على طريقة خاطئة تماما. طريقة أنه جيب عين وحول العراق إلى موظف في داخل الدولة. في الأخير الرواتب الميزانية لن تتفق. خذ رواتب. الآن في الميزانية التشغيلية غالبية فالعظمى هي رواتب ليس إلا. لكن إذا أنا عندي 100 فلس 90 فلس يفترض أصرفهم على رواتب. 10% شو تصير ال 90؟ ايش ابني بيها؟ ايش اعمر بيها؟ ايش اقدر اسوي بيها؟ هنا يجب ان تدار الامور. الدوله السابقه كانت قائمه على اساس ان يعمل العراقي كمسخر بيد الدوله. لذلك بطل غالبية الشعب العراقي صغير، الموظف لا تعتبر غنى، العامل الذي في كويت فلوس الموظف، لكن بشكل عام الموظف هو من واحد من أكثر شرائح الشعب بؤسا وفقرا. مسكين ذات يستلم الراتب يحتاج شلون يقسمه، وتشوفه في العشر الأيام الأولى من سهل ما بين البيئة في تسعة عوامل، ما يحصل لا مدخلات ولا راتب. بينما بلد بهذا الغنى وبهذه الموارد يجب أن نفكر بحقه بطريقة مختلفة، يجب أن ننتهي من سياسة توظيف المال. هذا ما يتحدث عن الترهل والبطالة المقنعة اللي موجودة في داخل إدارات الدولة، لعله أكثر من 30% من الموظفين هم زائدين عن الملاك، معبدين. بما فيهم الشرطة وبما فيهم الجيش اللي الآن المفروض أن ينجم 70,000 واحد في الشرطة والجيش. يجب أن تستغل الموارد بشكل جدي، ويجب أن تذهب الطاقات إلى أن تتحول إلى طاقات منتجة. بالله عليكم العراق غالبية أراضي يابسة غير صالحة للاستعمال، السبب شنو؟ لأن الطاقات البشرية ما راحت إلى أن تستثمرها، ما راحت إلى أن تزرعها. الإنسان لما يقال إلى وأنا أستغل وجود في الآخرة يتمدد محافظة بغداد، وأعتقد المحافظين أيضا يسمعون هذا الكلام، هدموا باتجاه أن تعملوا على استثمار كل هذا الخير اللي موقن عليه الأرض. الآن وزارة المالية تملك حوالي 60% من أراضي العراق، ليش؟ تملك يعني ما مستفادة من عندها، ما مصنفة. خذ هالطاقات الشاذة، نعم هسه الإنسان ينضغط عليه كل يوم يشوف وظيفة، لكن إلى متى؟ في الأخير الدولة مهما تكن مواردها تبقى محدودة، وعلى الطريقة اللي موجودة حاليا هذه الموارد راح تستنزف شيئا فشيئا، بعد ذلك ليه تدفع رواتب؟ احنا كنجية بطريقة أخرى، طريقة مختلفة، طريقة تتناسب إلى أوضاعنا الجديدة، أوضاع اللي تبني اقتصاد مزدهر، والحالة الاقتصادية ما تبنى على الرواتب، تبنى على بناء الاقتصاد المنتج، الاقتصاد غير المبجر. للأسف الشديد المواجهة التشغيلية فيها الأمرين، فيها إعداد الطاقات وفيها طبعاً من بعد أنه يجب أن توقع، لأنه تأخير المواجهة يوم واحد يكلفنا من الأموال، يكلفنا شيء كبير، المحافظات إذا تأخرت في التنفيذ ذات وقت أحسن من الله شعب الإنسان. لكن مع ذلك على المقننين الاقتصاديين، على السياسيين أن يفكرون بطريقة مختلفة، ثورة يجب أن تكون في الجانب الإداري وفي الجانب الاقتصادي حتى نستطيع أن نخرج العراق من هذه الحالة. الآن إحنا كنا نعاني من مسألة التضخم اللي موجود، رواتب لا شيء أكثر، لكن البضائع أغلب، الموارد صارت اغلى، وبالنتيجه الانسان متى يستمتع بالزياده اللي حصلت في الرواتب؟ السبب لانه حاله التضخم الان ميزانيه مواجهه التغريب مواجهه تضخميه. صحيح الدينار بدا ينزل والحمد لله جزاه الله خير اللي عملوا بهذا الاتجاه، لكن هذا اذا ما نتاجر احنا بقضايا كثيره جدا. الان بالله على كل طبقة تمويل الفقراء لمن لا يحتاج بطاقة تمويلية على الأرض، ليش؟ اللي راتبه مليون ومليون ونص عليه يحتاج يجي ياخذ البطاقة التمويلية، اللي ما جاي يشوفها في كثير من الأحيان ما جاي يشوفوها الفقراء منهم. أيما يكن أنا أطالب الأخوة بالمتابعة لهذه الأمور، حتى على الأقل الإنسان تتفتح عينه بشكل أكثر دقة في فهم القضايا. يبقى علي في الأخير أن أشير إلى أننا وحديثي إلى السيد رئيس الوزراء والأخوة المسؤولين الأمنيين والمسؤولين في وزارة التجارة ووزارة المال. ألا تساعد إلى متى يبقى ضد محافظة زيادة وبلد والدجين والمناطق المجاورة لهم في مجال الأمن وفي مجال البطاقة التمرينية وفي مجال النقد يستمر كل هذه الأزمة؟ 5 أشهر محافظة زيادة لم تستطع أن تسد محطة التمرين، طبعا مناطق الشرعية فقط. النقد ما قدروا يوصلوا، المحطة التأمينية ما يقدروا يوصلوا 5 أشهر، الناس تعاني الأمرين. معاصي الزراعية الموجودة في محافظة ديالة خصوصا معاصي الشرب وما إلى ذلك، الطير أكلها لأنه ما هو وسيلة المنع. العمل الإرهابي إلى متى يبقى السيد رئيس الوزراء ينظر إليه بهذا الشكل؟ أنا أعرفه في غيرته وأعرفه في حرصه، أعرف أيضا الإمكانات التي موجودة هي غير كافية، لكن يجب أن يكون هناك حل للمشكلة. محافظة منطقة بلد ومنطقة الدجين أيضا تعاني من نفس القضايا. ماذا هؤلاء؟ الإرهابيين لا يرتجى منهم، دليل على الدولة أن تصنع شيئا في هذا المشهد. بلد في شدته ولا تحصل هذه المناطق، لا ناطق ولا غاز ولا تدرون أفعال سكر في هذه المجالات. قل إلى موارد معك والسوق السوداء كلها بسيادها على طول، كيف يعيشون؟ إن شاء الله صوتي سمع نصف المسؤولين، وأنا متأكد من أن غيرتهم تأبى إلا أن تنجد أخواننا الأعزاء في هذه المناطق على الجميع في هذه المناطق أن يستمر في مسيرة الصبر. هذه قضايا تبقى صغيرة جدا في قبال الوطن الذي يراد له أن ينتصر من قبل الإحتلاليين والصداميين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أخواننا العزاء في هذه المناطق وفي كل المناطق. أتهل إلى الله العلي القدير أن يحفظ العراق وأهلا في تعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله أن يحفظ الشيعة والسنة العرب والأسراد والتركمان المسلمين والمسيحيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله رب العالمين.